بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة، فنبدأ بدرس جديد، واليوم الجمعة الثالث من شهر رمضان لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يقول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. هذا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين، أن يتذكروا نعمة الله عليهم. واذكروا نعمة الله عليكم، أي اذكروها بقلوبكم واذكروها بألسنتكم لتقوموا بماذا؟ بشكرها، لتقوموا بشكرها. واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة اسم جنس لكل ما يتنعم به، وهي أيضا مفرد مضاف فيعم كل نعمة، من نعمة الإسلام والإيمان والقرآن وإنزال النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من النعم. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن المعنى: تذكروا نعم الله عليكم لتعرفوا عظيم فضله وما حباكم من النعم إلى آخره. واذكروا نعمة الله عليكم. وهنا يأتي سؤال: ما الحكمة من التذكير بالنعم؟ يعني حينما نقول أنعم الله علينا بالنعم وأمن وأمان وصحة وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى، فما الفائدة حينما نذكر الناس بالنعم ونقول تذكروا نعم الله؟ أولا، أن كثرة النعم توجب عظم المعصية، فذكرهم تلك النعم لكي يحذروا مخالفة ما دعوا إليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. فإنه من المعلوم الإنسان الذي في نعمة وأعطاه نعم ويسر له الدين ويسر له الأمن، حينما يعصي يكون عذابه أشد ممن ليس كذلك. أيضا، أن التذكير بالنعم يوجب الحياء. الحياء من ماذا؟ من الله. من ماذا؟ من المخالفة. فالإنسان اللي عنده حياء يستحي أن يعصي، وإن عصى تاب ورجع بسرعة. لماذا؟ من النعم التي تحيط به يمينا وشمالا. أيضا، أن ذلك يوجب محبة الله. عليكم السلام. يوجب محبة الله، فإن الإنسان حينما يتكلم ويجلس ويتذكر نعم الله عز وجل، فإن ذلك يوجد في القلب محبة الله عز وجل. تذكير النعم، يعني معنى تذكير النعم، حينما تقول انظر من حولنا يقتلون، انظر من حولنا في خوف، انظر من حولنا يعني يأتون من أقصى الدنيا ليشتغلوا عندنا ويعملوا عندنا من أجل ريال، تجدهم مثلا لا يرى أهله، لا يرى أولاده سنوات، ونحن كل شيء متوفر عندنا. فإن هذا من التذكير بالنعم، حينما ترى من هو أقل منك، فهذا يوجب محبة الله عز وجل. أيضا، رابعا، أن ذكر النعم تسهل الانقياد لطاعة الله والقيام بأمره. فإن الإنسان حينما يرى هذه النعم يخشى أن تزول، أليس كذلك؟ فماذا يفعل؟ يطيع، يعمل، يشكر. الشكر ماذا؟ بالعمل، الشكر باللسان والجوارح وبالقلب، فيجتهد في الطاعة. فمثلا لو أن إنسانا يعني يتكاسل عن صلاة الفجر ويتذكر نعم الله ويعرف نعم الله عز وجل، هل يتكاسل عن صلاة الفجر أو يتكاسل عن الزكاة أو يتكاسل عن الطاعات؟ أبدا. نعم. ومن الفوائد اللي ذكرها غير واحد من أهل العلم أن الاستدامة بذكرها يجر إلى شكرها، ومن ذلك أيضا زوال العجب من النفس بالنعم الدينية، ومن ذلك أيضا زيادة النعم، ولا لا؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم، إلى غير ذلك. فمن يعيد بعضا منها؟ حمد، تريد تذكر أحد؟ الكثار من ذكر النعم يفيد بشكرها زيد الزيادة من يذكر غيره تعظم المعصية. نعم أيضا الحياة من الله عز وجل وتسهل الانقياد لطاعة الله عز وجل. واذكروا نعمة الله عليكم. فينبغي علينا أن نذكر نعم الله دائما وأبدا. إن المؤمن أيها الإخوة في هذه الدنيا لا يشبع من اثنين: الثناء على الله والبكاء على خشيته. احفظوها، تعيدها فرحان: والبكاء على خشيته، كما ذكر ذلك ابن القيم وغير واحد من أهل العلم. فهمه في الدنيا أن يشبع، إن أراد البقاء في الدنيا أن يشبع من الإكثار من رضا الله عز وجل، والبكاء من خشية الله، لا ليعيش لهم آخر أو غيرها من الأمور الدنيوية، وإنما ليشكر نعمة الله عز وجل. وقد سبق في الآية الماضية لعلكم تشكرون، وتكلمنا عن الشكر وفضائل الشكر، وأنه من أعظم العبادات وأجل القربات، ويكفي فيه: ولا تجد أكثرهم شاكرين وقليل من عبادي الشكور ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها. وأحذر من هذا المجلس أن يجلس الإنسان في المجالس الذين يزهدون في نعم الله وينظرون إلى الدول الأخرى، انظروا ماذا الدولة الفلانية عندهم ونحن وهم أحسن منا. فهذه المجالس تؤثر في القلب، وهي مجالس معصية لا ينبغي أن يجلس فيها، بل ينبغي أن يجلس في المجالس التي فيها ذكر لله عز وجل وتذكير بنعم الله تبارك وتعالى. وقد كثرت في هذا المجالس، وليس لله، وإنما فقط لتمتلئ بطونهم، ليس لله كما سنتكلم بعد قليل. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. اختلف العلماء رحمهم الله بهذا الميثاق، والميثاق ما هو؟ العهد المؤكد، والذي عليه جمهور أهل العلم كما حكاه القرطبي والرازي والبغوي ونسبوه للجمهور، أن المراد بهذا الميثاق البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عند إسلامهم، كما قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. ثم قال: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. فهذا القول هو الذي عليه عامة المفسرين، كما حكى ذلك القرطبي والبغوي، ورجحه ابن جرير ورجحه ابن كثير، أن هذا هو الميثاق، أخذ عليهم الميثاق: إذ قلتم سمعنا وأطعنا. والميثاق هو العهد المؤكد، سمعنا وأطعنا. وهناك أقوال أخرى نذكرها. قيل: تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه. وقيل: تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. نعم. فالقول الراجح والقول الأول وهو المشهور، وهي المواثيق التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم في أن يكونوا على السمع والطاعة في المحبوب والمكروه، مثل مبايعته مع الأنصار في أول الأمر، ومبايعته عامة المؤمنين تحت الشجرة وغيرها. إذ قلتم سمعنا وأطعنا. السماع يكون لما يقال، والطاعة تكون بامتثال الأمر واجتناب النهي. هذا الفرق. نعم. طيب. إذ قلتم سمعنا وأطعنا. واتقوا الله، دائما يوصي الله عز وجل بالتقوى. واتقوا الله أي اجعلوا بينكم بين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال ابن عاشور: وعقب ذلك بالأمر بالتقوى لأن النعمة تستحق أن يشكر مستيها، وشكر الله تقوى. هذا السبب، وسنتكلم عن التقوى بعد قليل في الآية التي بعدها إن شاء الله. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، جملة تعليلية. لماذا نتقي الله عز وجل؟ لماذا؟ لأن الله عليم بذات الصدور. يعني اتقوا الله باطنا وظاهرا بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، فإنه عليم بذات الصدور. ما الذي في الصدور يا فرحان؟ القلب. فالله عز وجل يعلم ما في القلوب لأن هي التي في الصدور. قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما الذي في الصدور؟ المكنونات، ما الذي في الصدور؟ الخفيات، أليس كذلك؟ ما الذي في الصدور؟ الشيء اللي غير ظاهر للناس، هذا الذي في الصدور. اللي ظاهر للناس هذا أمر آخر دعنا منه. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر كل الحذر، أن ينطوي قلبه على بغض الصالحين، أو على بغض أولياء الله، أو على الرياء، أو على طلب العلم من أجل مكانة، أو أن يصرف وجوه الناس، أو أن يكرم ليقال كريم. ينتبه الإنسان، فإن هذه الأمور لا يسلم منها إلا من سلمه الله وكان السلف. وإن كان سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، لكن نحن في كل مجال نذكر شيء قليل ونذكره في موضع آخر، وإلا تكلمنا عنه بإسهاب. يحذر الإنسان كل الحذر. ولذلك جاء في الحديث: إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، لا عكس. يقول ابن رجب: إيش معنى لا عكس؟ يعني إذا صلحت الجوارح ليس معناه صلاح القلب، وهذا أكبر دليل. فالمنافقون كانوا يصلون مع النبي، وكثير من الناس ظواهرهم صحيحة، كثير من الناس ظواهرهم صحيحة، ناس تصلي بالناس، وناس تصلي وناس بعد تبكي، وناس وظهر أنها رياء وسمعة، أو من أجل أموال، أو من أجل يصرف وجوه الناس. وإذا كان السلف يحرصون على أعمال الجوارح للقلوب، القلوب، لأن إذا صلح هذا صلح هذا. ولذلك كانوا يجتهدون، كما يقول ابن رجب رحمه الله، كانوا يجتهدون بأعمال البواطن. لماذا؟ لأنه إذا صلحت أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح مبنية على القلوب كالبيت، إذا صلحت القواعد صلح البيت. فحينما تهتم بالجوارح ولا تهتم بالقلوب هذا خطر. مع أيضا عمل الجوارح أعظم وأشد وأكثر إخلاصا، كالتوكل على الله والاعتماد على الله، وحب الصالحين، نية نصرة المسلمين، ونية طلب العلم لله، إلى غير ذلك في موضع. يقول السعدي رحمه الله: إن الله عليم بذات الصدور، أي بما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار والخواطر، فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه، أو يصدر منكم ما يكرهه، واعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته والنصح لعباده، فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات وضاعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم. انتهى. لله در. الشيخ السعدي كتابه هذا عظيم، كتابه عظيم. لو كتاب اسمه صلف التفسير، متى ألفه؟ يوم بدأ رمضان بدأ يقرأ القرآن، فيقول أثناء قراءة القرآن كان يتدبر القرآن، فكان يكتب القاعدة، فطلع كتاب من خلال تدبر القرآن. بدأ برمضان وبدأ يقرأ ويتدبر وبدأ يكتب، فظهر كتاب اسمه وصول القواعد الحسان. هذا هو يقرأ القرآن، كتبه يتدبر، تدبر القرآن. من فوائد الآية وجوب ذكر نعم الله عز وجل، تذكير الناس بنعم الله عز وجل حتى يسهل عليهم القيام بالطاعات. هل نستفيد أن الداعية ينبغي أن يستخدم هذا الأسلوب أو لا؟ أي نعم، أي. بل من نجاح الداعية أن يأتي للناس يقول: يا أخوان، وينكم عن صلاة الفجر؟ نعم وصحة وأمن وأمان، من بجواركم يعذبون، من بجواركم يبحثون عن لقمة العيش. أليس هذا أسلوب صحيح؟ أسلوب صحيح، بل من أحسن الأساليب. تذكير للناس ويحذرهم، يقول: انتبهوا انتبهوا، قد تزول هذه النعم بمعصية الله، أنتم في نعمة. بالعكس، هذا من أحسن الأساليب، من أحسن الأساليب الناس أن تذكرهم بهذه النعم حتى لا تزول هذه النعم، وحتى من كان عنده حياء يقوم بالطاعة. وقد سبق معنا في البقرة أن الله عز وجل ذكر بني إسرائيل بماذا؟ بالنعم، ذكر في أول البقرة. ومن فوائد الآيات أنه يجب على الإنسان أن يذكر الميثاق الذي واثقهم الله عليه. ومن فوائد الآية فضيلة التقوى لأمر الله بها دائما. ومن فوائدها تهديد من خرج عن التقوى. ومن فوائدها أن التقوى محلها القلب، وفيها عموم علم الله. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، سبق إذا صدر الخطاب: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي قائمين بالحق لله، لا من أجل الناس ولا من أجل السمعة. فهذا أمر للمؤمنين، عموم المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، لأن بعض الناس يقوم يصلح أو يقوم بأي أمر من الأمور، بل ربما يجاهد أو خطأ، يجاهد الجهاد يقابل الأعداء ويكون ليس لله، أمور خطيرة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، هذا أمر للمؤمنين، أي قوموا لله بما أوجبه عليكم بالحق والعدل مخلصين لله في ذلك، رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، لا لأجل الناس والسمعة أو الانتقام من عدو أو محاباة قريب أو صديق، شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور، أي إذا شهدتم فاشهدوا بالعدل مع كل أحد، مع القريب والبعيد والعدو والصديق حتى على النفس، وإن كان ترى سبق هذا الكلام في أول الصورة، في أول الصورة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. نعم سيأتي الآن. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، ينبغي جميع الأعمال أن تكون لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وقال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وقال تعالى وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وقال تعالى عن أولئك إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقال تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. والأمثلة كثيرة، الآيات كثيرة جدا ذكرناها في البقرة، آيات كثيرة تعلق أن الفعل ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى. من بنى مسجدا لله، فجميع الأعمال ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى، ومن وفق لهذه العبادة فهي توفيق لله عز وجل لا يخبر بها أحد، فإنها نعمة عظيمة لا يوفق فيها إلا القليل. فالناس يتذابحون للعمل من أجل الناس، من أجل أمير أو من أجل غني أو من أجل أن يعرف أو من أجل مال، كبارا وصغارا، نساء ورجالا. فينبغي على المسلم الموفق للإخلاص ووفق لعمل سري لا يظهر منه شيئا، فإن الأغيار يأخذون. وقد حدثني كثير من الناس، وكثير يقول كنت صاحب عبادة سرية فتحدثت مرة بالمجلس، يقول فذهبت مني ولا أستطيع أن أقوم بها، يقول عبادة لا يقوم بها أحد إلا النادر، وفقت لها منذ الصغر، يقول تحدثت في مجلس من المجالس، النفس ضعيفة، يعني النفس تبقى ضعيفة، وتحدثت بها فذهبت عني، مع أنها عبادة يعني نادر من يقوم بها، ما يقوم بها إلا يعني الندرة. فينبغي الإنسان لا يتحدث أبدا عن أعماله ولا ينشغل بالناس، لا تنشغل بالناس ولا لك علاقة بالناس. نعم كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بالقسط أي بالعدل لا بالجور. طيب ومن يقوم بالعدل لله هل يحابي؟ أنا أسألكم، يعني لو جاءك مثلا عمك قال اشهد معي، مثل ما نقول باللغة العامية افسع، فلو كان هذا يعدل لله تبارك وتعالى ولا يقوم إلا بالعدل لله تبارك وتعالى ما يمكن يقوم، ولو أقرب الناس إليه يقول ما يجوز، أشهد على ماذا؟ لازم تقول لي على ماذا أشهد، ولازم هذا الذي أشهد عليه أراه أو أسمع به، ما يمكن يحابي أبدا، ولو غضب أغضب الناس. طيب سؤال، يغضب أبوك يغضب أبوك أو تغضب أمك نعم ولو غضب، طيب يغضب أبوي تغضب أمي، ربما القبيلة تغضب، ولا تغضب صح، ولا تغضب، أنا أرضيت الله تبارك وتعالى، كيف أشهد باطل من أجل رضا فلان وفلان؟ أجل أين الدين وأين التقوى وأين الصبر إلى آخره؟ شهداء بالقسط. وقد جاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال نحلني أبي نحلا، فقالت أمي عمرة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه ليشهده على صدقته، فقال أكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي رواية إني لا أشهد على جور. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. نعم شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. بين الله عز وجل هنا نقطة غالبا ما يسلم منها إلا من سلمه الله، أن الإنسان إذا أبغض إنسانا ربما لا يعدل معه. أمر بالعدل لكن نبه على نقطة هنا المحك وتدل على الإيمان. ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن أي بغضوا قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل معهم ومع غيرهم، استعملوا العدل حتى مع الأعداء. ولا يجرمنكم شنآن، ما معنى شنآن؟ بغض قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، ما هو العدل؟ إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو العدل. نعم ففي الآية وجوب العدل، وسيأتي نتكلم عن العدل إن شاء الله. هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى. نعم وهنا في هذه الآية الأمر بالعدل، ونتكلم عن فضائل العدل. أولا محبة الله، من يذكر آية تدل على أن الله يحب العادلين؟ نعم وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، تكفي هذه فضل ولا لا؟ نعم سيأتي أنواع العدل الآن. ثانيا علو المنزلة، في منزلة عالية، حديث في صحيح مسلم من نور في حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم ومولوا، والحديث في مسلم. ثالثا أن الله أمر به، قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخره. رابعا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، والحديث مشهور سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها إمام عادل. لماذا؟ لأنه لأمور سأذكرها قبل أذكر كلام ابن رجب. أولا نادر أن يعدل الإمام، صح، ولذلك بدأ به. ثانيا أنه إذا عدل وحكم بالعدل عم نفعه أعظم، ولذلك لماذا بدأ به؟ لهذا السبب. السبب الأول أنه صعب، لأنه غالبا الذي يعدل يكون غير مرغوب فيه، وحينما يملك القصور ويملك المليارات ويملك غالبا يحابي هذا ويحابي هذا ويعطي هذا بحكم أنه حاكم وغيرها. أيضا لعموم النفع به بدأ به. يقول ابن رجب رحمه الله وأول هذه السبعة الإمام العادل، وهو أقرب الناس من الله يوم القيامة، وهو على منبر من نور على يمين الرحمن، وذلك جزاء لمخالفته الهوى. انتبه، هذا السبب الرئيسي، خالف هواه، لأنه غالبا الإنسان يملك كل شيء ما يمنعه أحد. أن تنظر على مستوانا الآن، مستوانا تجد الإنسان بس إذا صار عنده يعني قدرة، صار يعني منصب شوي انتكس أو صار عنده انتكاسة. لماذا؟ يقول أنا بيدي كل شيء وأنا الجميع يقبل كلامي، ليش أمتنع عن اللواط، أمتنع عن الخمور، أمتنع عن الفساد؟ ولذلك من أعظم العبادات، أنا ستكلمت عنها في موضوع آخر، أعظم الأجور عند الله اثنين احفظوها، من كان لوحده لحديث سبعة يظلهم، والثاني من قدر على المعصية وتركها. احفظوها يا أخوان، العلم حفظ، العلم حفظ، وهذه ما تبي حفظ، فهم، احفظها. أعظم العبادات احفظها مني هنا، إذا كان الإنسان لوحده لحديث سبعة يظلهم الله في ظله، والإسرائيلي الذي جلس مع ابنة عمه الحديث مشهور، والثاني من قدر، يعني إنسان قادر، أنا أمير، أنا مسؤول، ما أحد يقول لي لا، أنا حاكم، أنا في بلد لا أحد يقول حرام ولا حل، فيترك المعصية. هذه من أعظم العبادات. والدليل عليكم دليل يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم ماذا تمنى؟ السجن على عدم المعصية، كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلص، فتركها مع قدرته، هو في بيت لوحده قربة وهي الداعية وهو إلى آخره، وهو عبد في منزلها. فهذه فائدة. وذلك جزاء لمخالفته الهوى وصبره عن تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته وطمعه وغضبه مع قدرته على بلوغ غرضه من ذلك. فإن الإمام العادم دعته الدنيا كلها إلى نفسها فقالت فقال إني أخاف الله رب العالمين، وهذا أنفع الخلق لعباد الله، فإنه إذا صلح صلحت الرعية كلها. وقد روي أن ظل الله في الأرض أنه ظل الله في الأرض، لأن الخلق كلهم يستظلون بظله، فإذا عدل فيهم أظله الله في ظله. نعم، هذه فضائل، بعض فضائل العدل. يقول ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله على المرء أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. وفعلا هذه من أعظم النعم، ما تجد أحد إلا ما ندر يقبل الحق ولو على نفسه. ويقول ابن تيمي رحمه الله: العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. ويقول: وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في الإثم. ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. هذا ابن تيمية في الفتاوى. أعيد الكلمة الأخيرة: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. والعدل له صور كثيرة: عدل الوالي كما سبق في الحديث، والعدل مع الزوجة أو الزوجات. قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وفي الحديث: من كان عنده امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. العدل بين الأبناء، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يعدل في ماذا؟ في العطية، في الهبة، في الوقف، في القبل أو لا؟ حتى في القبل. قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل. العدل في القول، فلا يقول إلا حقا ولا يشهد بالباطل. قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. العدل مع غير المسلمين كما في هذه الآية. واتقوا الله، تكرار وصية بتقوى الله دائما وأبدا، يعني اتقوا الله في جميع أموركم في جميع أحوالكم، ومن ذلك القيام لله والشهادة بالقسط. تقوى الله عز وجل، اتق الله، لا تشهد بباطل ولا تشهد بغير حق، لا تشهد إلا بشيء تعلمه. نعم، لا يجوز هذا أبدا. ولذلك تعرفون حديث عمران بن حسين المشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم اسمع منها يشهدون ولا يستشهدون، وينظرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. المقصود بالسمن هنا ليس السمن الطبيعي، السمن بسبب كثرة المأكولات وانفتاح الدنيا، ويكون همهم الدنيا فتكثر السمنة، ليس السمن الذي من طبيعة وفطرة. انظر هذا الحديث: ينظرون ولا يفون، حدث ولا حرج، ويشهدون ولا يستشهدون، يأتي بالشهادة مباشرة. وما طلب منه أن يشهد؟ من قلة الورع والخوف من الله، ولأن الإيمان قد ضعف في قلوبه. واتقوا الله، يوصي دائما الله عز وجل بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. آيات كثيرة. إيش قال لمعاذ؟ اتق الله حيثما كنت. ماذا نستفيد من كلمة حيثما كنت؟ من يعرف حيثما كنت؟ نعم، يعني قصدك أمام الناس ولوحدك. فيجب تقوى الله عز وجل أمام الناس، وهذا أمر معروف مشهور لا يختلف فيه أحد، وإذا كنت لوحدك. ولذلك يجب تقوى الله عز وجل حتى في الغيب، بل إن تقوى الله في الغيب من أعظم الأمور، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وإذا جاءت الأجور العظيمة في الغيب، قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وابن رجب رحمه الله يقول بالجملة: فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمن. إن الله خبير بما تعملون، أي إن الله سبحانه وتعالى خبير بالسرائر والضمائر، وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي علمتموها، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وما معنى الخبير حمد؟ أمور. الخبير هو العالم ببواطن الأمور، بدقائق الأمور، بخفايا الأمور، والذي يعلم بواطن الأمور من باب أولى يعلم ظواهرها. الخبير اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. العلم والخبرة. فهذه الآية فيها يجب على الإنسان أن يحذر من النفاق، من الحسد، من الغل، وغيرها من أمراض القلوب. لماذا؟ لأن الله مطلع خبير بذلك، لا تخفى عليه خائفية. من فوائد الآية وجوب الإخلاص لله تعالى في الشهادة، وأقيموا الشهادة لله تبارك وتعالى. ومن فوائد الآية أن الواجب على الإنسان أن يشهد بالعدل والقسط دائما. الإمام أحمد رحمه الله قال له: يا إمام، أنا نسيت هذه الفوائد، لكن لعلنا نذكرها في مجلس آخر، لكن تذكرت هذه. قال الإمام أحمد رحمه الله: من يعني نطلب العلم يعني عنده بعدك؟ قال فلان. قالوا فلان يعني فيما معنى القصة، نذكرها نسيتها الآن. قالوا فلان يعني يسبك ويشتمك. قال: رجل صالح بلي بنا. الله أكبر. بلي رجل صالح بلي بنا أو ابتلي بنا، ما له علاقة. أنتم سألتوه قلت لي عند من نطلب العلم، قلت لكم فلان. انظر، وإذا رفع الله الإمام أحمد بالصدق والإخلاص. حينما قيل الإمام أحمد رحمه الله عن قوم ارتفعوا، قال بالصدق والإخلاص، كما قيل عن الإمام مالك رفعه ماذا؟ خبيئة من عمله. وابن المبارك رحمه الله كما يقول الإمام أحمد: ما رفعه إلا خبيئة في عمله من الخشية وغيرها. نعم. فانظر العدل حتى مع الأعداء. قد كان أحد أئمة السلف من أئمة الحديث يقول: لا تأخذ العلم عن أبي. لماذا؟ لأنه في الحديث ضعيف. لماذا؟ لأن هذا دين، هذا دين، هذه أمانة، هذه أمانة، هذه مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. من منا في هذا الناس لما يسألك سائل تقول من يطلب العلم عنده؟ نادر، إلا من وفقه الله، من يقول لا أدري أو أوجهك لفلان. لا، أوجهك للشيخ اللي على منهجي، فيقول لك فلان والله فلان ما شاء الله عليه، حتى تتأثر فيه. من من الناس الآن يخلص في هذا العمل يقول لا أدري أو اذهب لفلان ثقة يوجهك؟ لا، تجد الناس كل يمدح شيخه. لماذا؟ لأن هذا يرى أن الغنى حلال فتجده يرجح الشيخ اللي يقول الغنى حلال. تجد هذا أن الشيخ متساهل ويبيح كثير من الأمور تجده يمدح هذا الشيخ. فقلت الأمانة، والأمانة بالدين أخطر، الخيانة فيها أخطر من المال، لأنه ربما توجه شخص يطلب العلم عند شخص تكون سببا في ضلاله وفي وقوعه في البدعة. فمن توفيق الله العبد أن يوجه إلى عالم من أهل السنة والجماعة. ومن فوائد الآية أن الإسلام دين العدل لا دين المساواة. صح، لأن العدل أعطى كل ذي حق حقه. ومن فوائدها فضل التقوى والحث عليها، وفيها تهديد من خالف تقوى الله، وفيها عموم علم الله عز وجل. ونستفيد من عموم علم الله عز وجل الحذر من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.